الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فدين المرسلين نفي وإثبات. النفي والإثبات هو دين المرسلين، فما أرسل الله تعالى من رسول ولا نبأ من نبي إلا وأمر قومه بهذا القول الكريم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله نفي، غيره إثبات. وهذا النفي والإثبات هو معنى لا إله إلا الله، فلا إله نفي، إلا الله إثبات. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو النفي، ويؤمن بالله، هذا هو الإثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من النفي والإثبات معا. من أتى بالنفي وحده فليس بموحد، ومن أتى بالإثبات وحده فليس بموحد، حتى يأتي بالنفي والإثبات معا. ويقدم النفي على الإثبات لعلة معروفة، وهي أن التخلية مقدمة على التحلية، فلا بد من تطهير الموضع أولا، ثم بعد ذلك يستقبل ما يستقبل من الخير. كالثوب ينظفه المرء أولا مما علق به من الأدناس ثم يطيبه. كثير من الأمور في حياتنا يحتاج إلى تخلية قبل التحلية. القلب يحتاج إلى إعادة النظر فيه من أجل تخليته من الشرك ومن البدع ومن الآثام والذنوب ومذموم الأخلاق ومرذول الصفات كالحسد والحقد والغش للمسلمين وغير ذلك من هذه الأخلاق المذمومة. فلا بد من أن ننظر أولا في حال القلب ونجتهد في تخليته مما به من هذه الشوائب التي تدنسه، وننقيه حتى يكون أهلا لما يرد عليه من الفيوضات والخير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له جبريل عليه السلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فكيف تتنزل الرحمات وتنزل الفيوضات على قلب فيه من الكلاب النابحات من مذموم الصفات ومرلول الشيات ما هو فيه؟ فلا بد لكي تحل به تلك التجليات وتنزل فيه تلك الفيوضات من تخليته قبل تحليته بها. كذلك ما يتعلق بألسنتنا، ففيها الكثير مما ينبغي أن نخليه منها، من تلك الآفات التي تدربنا عليها وتمرنا في مجتمعنا منذ نعومة أظفارنا، بل منذ نطقت ألسنتنا إلى أن صرنا إلى ما نحن فيه من العمر وإن تقدمت بنا السن. فهذه أمور قد لا يلتفت إليها الإنسان ولا يقف عندها. كذلك العقل وما فيه من التصورات وما يدور فيه من الخيالات يحتاج إلى تخلية قبل التحلية. عندنا مثلا أمر شائع ولا يلتفت إليه إلا من رحم الله، وهو فسق التصور. فأكثرنا إلا من رحم ربنا جل وعلا فاسق التصور، قد يكون عفيفاً في جوارحه، بل يكون عفيفاً في لسانه، ولكنه يكون من أفسق الفساق في تصوره. فسق التصور خاصة فيما يتعلق بالنساء، والمجتمع الذي يتربى فيه المرء يطبع عليه ما هو فيه من كل تلك الأمور الرذيلة والأخلاق المنحطة، وهي تتسرب إلى النفس حتى تتشربها من غير أن يدرك المرء ذلك، ومن غير أن يقوم بمراجعة نفسه قبل مماته. كذلك ما يتعلق بالجوارح والأعضاء لا بد من التخلية قبل التحلية. اللسان فيه كثير من الآفات التي تدربنا عليها حتى صرنا فيها ذوي شأن كبير. من تلك الآفات التي لا نلتفت إلى أنها تغضب الله، ولا أنها تؤثر في الحياة، ولا أنها تحجب الأرزاق، ولا أنها تستمطر اللعنات، ولا شيء. المرء يتكلم وكأنه لا حدود تحد كلامه، ولا قيود تقيد منطقه، وهذا من أفسد الفساد وأبلغ الانحراف عن الجاد. ولننظر في الغيبة، نسأل الله أن يطهر ألسنتنا منها ومن جميع آفات اللسان. تعريفها جاء صريحاً في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم وغيره. فالغيبة هي ذكر المرء بما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته، سواء كان هذا باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة. تأمل في هذا التعريف واعرض عليه حال لسانك وجملة مقالك. هل تجد هذا التعريف منطبقاً على أكثر ما يخرج من فيك، أم أنك مبرأ من ذلك كله؟ وأنت تحكم، لا يحكم عليك أحد. وهناك كثير من الناس قد لا يعرفون الفرق بين الغيبة والنميمة. فأما الغيبة فقد مر تعريفها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما النميمة فهي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم. ذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك، أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه، والغيبة ضد الحضور. وأما الغيبة بكسر الغين فهي ذكر المرء أخاه بما يكره. فأنت ذكر أخاك بما يكره، سواء كان في بدنه أو في غير ذلك كما مر، هذه الغيبة المحرمة. أحياناً تجد بعض من يدعي العلم أو من ينتسب إلى الصلاح يأتي بغيبة عجيبة. فمثلاً عندما يذكر عندهم من لا يحبون يقول: الله يعافينا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة. فكل ذلك من الغيبة. والغيبة لا تختص باللسان، فحيث ما أفهمت الغير ما يكرهه المغتاب، ولو بالتعريض أو الفعل أو الإشارة أو الغمز أو اللمز أو الكتابة، وكذا سائر ما يتوصل به إلى المقصود كأن يمشي مشية، فهو غيبة. بل هو أعظم من الغيبة، لأنه أعظم وأبلغ في التصوير والتفهيم. قد يقول قائل: هذا تشدد. لا، هذا هو الدين. ما هو الدين؟ الدين أنت دين، يعني أنت ذل وتخضع. دناهم كما دانوا. فالدين أن تكون مقيدا بأنك لست أصيلا في هذا الكون، أنت عبد، وما دمت عبدا فسيدك يصرفك حيث يشاء ويأمرك بما يريد، وأنت ما عليك إلا السمع والطاعة. فأنت لست ها هنا في الحياة مطلقا، لقد جئت من غير إرادة منك، وكان بدؤك قدرا قدره الله جل وعلا، وتحيا حياتك وعندك من المشيئة تحت مشيئة الرب جل وعلا ما تفعل بها وتختار، وأنت محاسب على اختيارك وفعلك. فعندك فرصة ولا تتكرر، وهذه الفرصة ممدودة في عمر الزمن إلى لمعة برق أو غمضة عين أو ما هو أقل من ذلك، ثم تنتهي ويبدأ الحساب، ومن مات فقد قامت قيامته. فالدين يحكمك، وليس لك أن تقول إني أجري على طبعي. فالدين جاء ليغير طبعا، الدين جاء من أجل أن يحكم انفعالاتك، أن يحكم حركة حياتك، أن يصرفك على حسب ما وضع الله جل وعلا من المنهج الذي يصلحك في دنياك، ويثيبك الله تبارك وتعالى عليه في أخراك، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما خلق ومن خلق، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، وهو الرحمن الرحيم. فأنت لست في هذه الحياة مطلقا، أنت محكوم في كل حركة، في نظرة العين محكوم. الله عز وجل لم يطلق نظرك حيث شئت، وإنما قيده بقانون، فإن لم تلتزم عاقبك، وإن التزمت أثابك. نطق لسانك، حركة جوارحك، بل إرادات قلبك وتصورات فكرك، كل هذه الأمور محكومة، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الدين من أجل أن يتبع وأن يتقيد به، فهو قيد. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر والملحد الذي لا يؤمن بأن هناك حياة وراء هذه الحياة، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ثم لا شيء بعده، فهذا لا يضبطه ضابط، لأنه يعتقد أنه لن يبعث ولن يحاسب، فحدوده آخر حياته ثم لا شيء بعد. هذا الملحد الكافر يعيش في جنة بهذا الاعتبار، وأما المسلم فهو محكوم بقال الله قال رسوله: افعل ولا تفعل. وفي كل حركة وسكنة لله تبارك وتعالى أمر ونهي، حتى ما يتعلق بنومك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لك قانونا للنوم تلتزم به، ونهى عن أمور في حال المنام ينبغي أن تتجنبها وأن تبتعد عنها، في يقظتك وفي منامك، في ضحكك وفي بكائك، في حزنك وفي سرورك، في قيامك وقعودك والضجاعك، في كل شيء من الحياة تجد الأمر والنهي، لأن الذي وضع ذلك هو الخالق، والله رب العالمين خالق ومالك، وهو رب سبحانه وتعالى يرب عباده ويربيهم بما يصلحهم وما ينفعهم، وكل ذلك لمصلحتهم. فإذا تقييد حركة اللسان هذا أمر دين، فلا تستصعب، لأن الله تعالى لا يكلف بما لا يستطاع. لو كان تقييد حركة اللسان مما لا يستطيعه الإنسان ما كلف الله به أحد، ولكن هذا في مقدورك، وأنت الذي تتقاعس، وأنت الذي لا تجاهد، وأنت الذي تفرط، وإذن فلا تلومن إلا نفسك. وأما إن التزمت فأنت في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأبشر بالحسنى دنيا وآخرة. الفرق بين الغيبة والنميمة، وقد اختلف فيهما هل هما متغايرتان أو متحدتان. الراجح التغاير، وبينهما عموم وخصوص وجهي. النميمة نقل حال شخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علم. الغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشترك فيما عدا ذلك. لا شك أن الغيبة محرمة بإجماع المسلمين وبالكتاب والسنة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعاً عليماً. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويل لكل همزة لمزة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً. فهذه نصوص من الكتاب العزيز. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد مر منها تعريف الغيبة، وهي أن تذكر أخاك بما يكره. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد قالت له: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزدت بماء البحر لمزدت. قالت: وحكيت له إنساناً، أي مثلت له حاله، أي أنها قلدت. وحكيت له إنساناً فقال: ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرض بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى أبو داود عن عائشة قال: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. ويقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ومن أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. أخرجه أحمد وأبو داود. من أكل بمسلم أكله، يعني أنه يذهب إلى من يبغضه فيطعمه ويقع هو فيه، إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأعراب جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا، لأشياء ليس بها بأس. فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاً، فذلك الذي حرج وهلك. أخرجه أحمد والحاكم وابن ماجه. اقترض أي اقتطع من عرض أخيه شيئاً، أي نال من أخيه المسلم بالطعن فيه. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قصة ماعز الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يطهره من الزنا فأعرض عنه حتى قالها أربعة، فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم. ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثبت عنده زنا ماعز، فأمر برجمه فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. بل إن أبا بكر وعمر عندما كانا في السفر وكانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، يعني يؤجر بعضهم بعضا للخدمة في الأسفار، فكان معهما من يخدمهما في ذلك السفر. فاستيقظا يوما وإذا الخادم على نومه باقيا، فقال أحدهما للآخر: هذا نوم يوائم، أي يلائم نوم بيته. ثم أيقظاه فقال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: أبو بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك، أي يطلبان منك الإذام، وهما يكون مع الخبز من الطعام، وغالبا يطلق على اللحم. فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوصل الرسالة كما قد تحملها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليهما السلام: اذهب إليهما فقل لهما قد ائتدمتما. فرجع فقال: قد ائتدمتما. قال: والله ما أكلنا شيئا. وفزعا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استأدمناك فقلت قد استأدمتما، والله ما استأدمنا بشيء ولا أكلنا شيئا. قال: لقد استأدمتما بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده إني لأرى خضرة لحمه بين أنيابكما، أو قال بين أسنانكما. قال: استغفر لنا يا رسول الله. قال: هو فليستغفر لكما. ففي هذا أمور كثيرة، منها أن أحدهما قال والآخر سمع ولم ينكر، فكان كالقائل سواء بسواء. وكذلك كل مستمع للغيبة كالمغتاب، لا فرق بينهم. شيء آخر أن الحق هاهنا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على عظم مقامه وارتفاع رتبته: استغفر لنا يا رسول الله. قال: هو فليستغفر لكما. فلا تورط نفسك، أمسك لسانك واحفظ زمانك، واتق ربك، واحرص على حياتك الباقية، وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والمرء عندما يرى القيامة ويعاين أهوالها يقول: يا ليتني قدمت لحياتي وهذه الحياة التي نحن فيها ما هي؟ هذه ممر، هذه معبر، وكل سيمر وكل سيعبر. نسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.